الحمد لله الذي أنزل آيات بينات وفصلها سورا وآيات، وصلى الله وسلم على نبي المكرمات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم حتى الممات. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم واشكروه وتدبروا القرآن واعملوا به، فهو السد المنيع لمواجهة فتن الشبهات والشهوات، خاصة قصص القرآن، فإن في قصص القرآن عبر. الله تعالى يقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فتعالوا إخوة الإيمان لأقف وإياكم حول حادث مهول وموقف عظيم وخطب جلل سطره التاريخ وفصلته الكتب. حقا لقد كان حادثا كبيرا، كان حادثا مفصليا في التاريخ، كيف لا وهو ذو صلة بأطهر بقعة وأقدس بقعة على وجه الأرض. لكن الأمر الذي يبعث على التساؤل والتعجب أنه رغم ذلك كله لم يذكر هذا الحدث الكبير في القرآن إلا مرة واحدة، وفي سورة مكية قصيرة جدا، بل تكاد تكون قصة أصحاب الفيل أقصر قصة ذكرت في القرآن. سورة مكية قصيرة ذات طابع بلاغي رفيع وبأسلوب فريد مفعم بالحيوية والإيقاع، لمسة مباشرة سريعة لكنها توحي بحقائق كثيرة. فهناك ما وراء العبارة، هناك ما وراء العبارة الكثير يستشفه اللبيب، أسلوب يسترعي السماع ويستهوي النفوس التي تقرأ القرآن بالقلوب قبل الألسنة، وتستمعه بالتدبر والفهم قبل الآذان. عرض يشد الأنظار، عرض يحير العقول، عرض يخطف الألباب، فلتكن آذانكم صاغية وأسماعكم واعية. استمعوا إلى هذه السورة بقلوبكم، فرغوا لها عقولكم وحواسكم، ففيها عبرة للمؤمنين تملأ قلوبهم ثقة بالدين ويقينا بقدرة رب العالمين، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه المعتدين والمتغطرسين وجرأتهم على الدين وعلى رب العالمين، وهم لا يعلمون أن الله يمهل ولا يهمل. الله يمهل ولا يهمل، وأنه سبحانه هو من قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فاستمع لسورة الفيل بقلبك قبل الأذن، واستمتع بالمعاني قبل المباني. يقول الحق عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يا الله، انتهت السورة، انتهى عرض القصة، لم تتكرر غير هذه المرة حول حادثة عظيمة كان لها أثر في التاريخ. فلما يا ترى؟ ما السر؟ لماذا يعرضها القرآن بهذه السورة؟ ألا تستحق هذه الحادثة التفصيل؟ أليست مليئة بالعبر والعظات؟ فيا سبحان الله، ما أعظم كلام الله، ما أروع إعجازه وبيانه. فموسى عليه السلام ورد اسمه وقصته في القرآن أكثر من 130 مرة، وتكررت قصصه في سور عديدة، وقصة أصحاب الفيل حادثة من أعظم الحوادث في التاريخ، وتمس أقدس مقدسات المسلمين، ثم لا تعرض إلا بآيات قصيرة خمس فقط تشير لها إشارة سريعة. حقا إن شأن القرآن معجز، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تأملوا كيف خاطب ربنا جل شأنه في هذه السورة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، فقال الحق عز وجل: ألم تر يا محمد، ألم ترى أيها المؤمنون كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل؟ استفهام تقرير وتذكير، استفهام تقرير وتذكير. ألم ترى، ألم ترى وتعلم أيها النبي الكريم الحال العجيبة والكيفية المهيبة الدالة على عظم قدرتنا وكمال عزتنا وحكمتنا، ليعلم كل الناس، ليرى كل أحد فعلنا بأصحاب الفيل لما طغوا، لما تكبروا، لما تعاظم أبرهة المأفون ذاته وغرته نفسه وسطوته، فجاهر بالمكابرة والمعاندة، فبنى كعبة دون كعبة الله أراد أن يسمع به ويتحدث عنه كل الناس، أراد أن يجاري عظمة الله، أراد أن يباري قوة الجبار. سير أبرهة الجيش العرمرم يستعرض ويتباهى، سار بذلك الجيش العظيم ليهدم البيت الحرام في البلد الأمين، سار بكل غطرسة لمحو أثره من الوجود، أراد أن تكون الفيلة حديثا للعرب والعجم عندما تطأ بأقدامها الغليظة أرض الحرم وتنتهك حرمته وتقوض بنيانه وتهدم أركانه. نسي أبرهة الأشرم الحاكم الحبشي لليمن آنذاك أن للفيلة ربا وأن له ربا وأن للكعبة ربا، ظن أن الدين أساطير وأقاويل وأنه صناعة بشر كما يظن الكثير من المساكين في عالم اليوم الذي يموج بالملحدين والمفتونين. ولذا شرع ببناء كنيسة في اليمن باسم الملك لم يبن قبلها مثلها، إرضاء للملك النجاشي وطلبا للمزيد من وده وقربه، قدمها هدية له ليضاهي بها بيت الله الحرام بمكة، فتمت رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. ولم يقف عند هذا الحد، بل عزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، فنادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب كلهم قاطبة ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، وغضب أبرهة حينئذ خاصة بعدما قام البعض بتدنيس القليس، فأقسم ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا، فسار في جيش كثيف عرمرم جرار لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه أفيالا عظيمة يتقدمها فيل عظيم مهيب للملك كبير الجثة لم يرى مثله قط، يقال له محمود، لتجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقي جدرانها جملة واحدة. لما سمع العرب بمسيره أعظموه ذلك جدا، وأثار نخوتهم وشهامتهم، ورأوا أنه حق عليهم الدفاع دون البيت، ورد من أراده بكيد، فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوه، وقاتلهم أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه. أما هم فقد قدموا على الله بنياتهم وعزتهم وكرامتهم، وأراد الله شأنا آخر. أسر ذو نفر فاستصحبه معه، ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خذعم عرض له نفيل بن حبيب الخشعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه فهزمهم أبرهة، ولله في ذلك حكمة. وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه، واستصحبه أيضا معه ليدله في بلاد الحجاز، فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة، أي على مواشيهم من الإبل وغيرها، فأخذوه، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك. فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، لا تكلمني فيه. فقال له عبد المطلب كلمته المشهورة: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. هذه كلمة أبرهة، غطرسة وكبرياء، ما كان ليمتنع مني. قال عبد المطلب: أنت وذاك. ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبأ جيشه، فلما وجهوا الفيل الكبير نحو مكة فبرك ولم يتحرك، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، حتى ضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك في مكانه. لا إله إلا الله، يا سبحان الله، إن للفيل ربا، إن للفيل ربا، إنه خلق من خلق الله، أمره كله بيد الله، فما أجهل الإنسان وأعظم طغيانه، كيف يجهل الحقيقة الماثلة للعيان، كيف ترسل له الإشارات والنذارات فيطغى، إنه كان ظلوما جهولا. هل أخذوا الدرس من الفيل؟ هل أدركوا ما أدركه الفيل؟ هل عظموا البيت كما عظمه الفيل؟ إن من أراد أن يغالب الله يغلب، إن من أراد أن يغالب الله يغلب يا عباد الله، إن من أراد أن ينازع الله ملكه يهلك ويفنى. حينما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء دون مكة يوم صلح الحديبية، قالوا خلأت القصواء أي حرنت، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فما أعظم الحرم بيت الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل إذا قرأتم سورة الفيل استشعرتم هذه التقوى وعظمتم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ ومن كابر وطغى فإن الله له بالمرصاد. إي وربي للبيت رب يحميه، للبيت رب يذود عنه، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فكل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء الإلحاد في الحرم فيذيقه الله شر العذاب، بل بمجرد الإرادة ولو لم يفعله. فهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادئ فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم. فليحذر كل عابث، فليحذر كل عابث أراد بلد الله الحرام، ليحذر من جبروت الله ومن غضب الله، وليكن له بعناد أبرهة الأشرم عبرة وعظة، فقد جعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم. وطال الفصل في ذلك، وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة على حراء ينظرون وهم يتضرعون إلى الله ويدعون على أبرهة، ومما يردده عبد المطلب يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، إن عدو البيت من عاداك، امنعهم أن يخربوا قراك. فبينما هم كذلك وفجأة رد الله كيدهم في نحورهم، كما قال الحق عز وجل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بعث الله عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة قطعا قطعا صفرا دون الحمام، وأرجلها حمر، ومع كل طائر ثلاث أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. يقول عطاء بن يسار وغيره ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون، وكان أبرهة ممن يتساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. قال ابن إسحاق فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده وخرج به معهم يسقط نملة نملة حتى قدموا به صنعاء، وهو مثل فرخ الطائر. خرج منتشيا، خرج يظن أنه لا قبله ولا بعده، فأرجعه الله قطعة قطعة، أرجعه الله إلى صنعاء مثل الفرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. فما أعظم الله، ما أعظم الله، ما أعظم الله عباد الله،
إن سنة الله في الذين نازعوه وينازعوه ملكه واحدة لن تتغير، جلية معروفة، قد يمهلهم لكنه لا يهملهم. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فمن غالب الله، من نازع الله في ملكه عذبه وأهانه وأفناه. فهل علمتم الآن السر في عرض القرآن لهذه القصة بهذا الشكل؟ فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، شأن أبرهة وتعاظمه أهون عند الله من أن يذكر أو يكرر شأنه، فهو فعل فعلته بكل صلف وغرور وكبرياء، فعل فعلته بكل غطرسة وخيلاء ليذكر ويشهر حتى يذكره التاريخ ولا ينساه الناس. فأراد الله أن يهين هذا الطاغية الظالم إهانة تبقى عبرة لكل جبار عنيد ووصمة عار على جبينهم. ألا تعجبون من طريقة هلاكه؟ ففيها والله عبر، فيها عبر، وأي عبر! أهلكه بطريقة مهينة مخزية، فقد أهلك بمخلوق صغير لا حول له ولا طول، بل ما جرت العادة أن يتم هلاك المتغطرسين به. وفي هذا درس له، وأي درس! فمهما تمخت بأنفك يا أبرهة، مهما تكبرت يا أبرهة الزمان، مهما تملكك الإحساس بالفخر والكبر والقدرة، مهما كان لك من جاه وسلطان وقوة ومال وجند وعتاد وفيلة وجيوش، فإنك لن تعدو قدرك ولن تتعدى حقيقتك. فإنك مخلوق ضعيف، مخلوق من نطفة من ماء مهين. هكذا يقال لكل ظالم متجبر، لكل معتد متكبر: لا قبل لك بأصغر جند من جنود الله، لا يرمونك بنار ولا برصاص وبارود ولا بقنابل، وإنما بطين وحجر قدر حمص، لنهينك ونرغم أنفك ونجعلك عبرة وموعظة شاهدة للمتعظين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أهلكه الله بمخلوق صغير مقابل الفيل الضخم الهائل والفيلة الضخمة الهائلة التي خرج بها، وبحجر صغير من طين مقابل سلاح وعتاد وجيش عرمرم يغتر به. ونهاية شخصك بقطع حجر صغيرة تقطع جسدك قطعا صغيرة تناثرت على جنبات الطريق بطوله، لتشهد وليشهد كل من رآك أو من مررت عليه بما تفخر به وتزهو. فقطع جسدك الصغيرة شاهدة بكل طريق بأن هذه نهايتك. بل ويا أبرهة، حتى ذكر قصتك ستكون صغيرة قصيرة، لن يذكر فيها اسمك ولن تعاد أو تكرر، بل بأسلوب تقليل وتحقير. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ يا الله، ما أعظم القرآن! تدبروا كيف عرض السورة وكيف انتهت السورة: فجعلهم كعصف مأكول ثم أسدل الستار. أتدرون ما العصف المأكول؟ إنه حطام النبات، إنه الحب المتكسر، إنها بقايا ما تتركه البهائم. ألم أقل لكم إنه أنموذج صارخ للإذلال والمهانة؟ فجعلهم الله كزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه، شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم وتفرق آراب أبدانهم بها بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عند أكل الزرع بعد ما راثته البهيمة. فيا الله، سبحان الله، جيش جرار لم يصمد أمام أضعف جيش من جند الله، ولم يقاومه ولا لحظة، بل سقط جميعه عن بكرة أبيه وأصبح كعصف مأكول. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم. رواه أحمد ومسلم. فالكبرياء لله وحده، الكبرياء لله وحده، العظمة لله وحده، الجبروت والقدرة لله وحده، فهل شيء يستحق التعظيم غير الله؟ فعظموه يا عباد الله، عظموه بقلوبكم واقدروا الله حق قدره. عباد الله، ألا تستوقفنا بداية السورة؟ ألا نسأل أنفسنا لماذا عبر الله عن العلم بالرؤية فقال ألم ترى ولم يقل ألم تعلم؟ ولم يقل ألم تعلم، لقد عبر بالرؤية والمشاهدة للإيماء بأن الخبر متواتر مستفيض، فالعلم به مساو في قوة الثبوت والوضوح للعلم الناشئ عن الرؤية والمشاهدة. فالحادثة مستفيضة يعرفها القاصي والداني خاصة في الجزيرة العربية، وإن كانت قبل البعثة المحمدية فهي عظيمة الدلالة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة المباركة التي اختارها الله لتكون مثابة للناس وأمنا وملتقى النور والخير ومهوى أفئدة المسلمين ومحضن عقيدة التوحيد. عظمها الله بتحريمها كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فعظموها عباد الله لتعظيم الله لها، فإنما يحصل حول ساحات الحرم بل ربما داخله من تقصير من البعض إنما هو غفلة ناشئة عن عدم فهم لقدسية المكان وحرمته. فالمعصية في مكة ليست كالمعصية في غيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة، يعني الكعبة، حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. فتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال ابن زيد: الحرمات المشعر الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام. وعندما تنتهك حرمة هذا البيت ومشاعره ويضعف تعظيمه وتوقيره من قلوب أهله وساكنيه ومرتاديه، ترتفع عنهم الخيرية ويسلط عليهم غيرهم، وحينئذ تهدم الكعبة حجرا حجرا، وهذا في آخر الزمان كما أخبر عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو سويقيتين من الحبشة، وقال: كأني به أسود أفجج يقلعها حجرا حجرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من القصص والآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.